ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولمن له حق علينا. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الإمام يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله في روايته لموطأ الإمام مالك رحمه الله وفي كتاب الصلاة قال: باب طهر الحائض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها
كان الصفر. النساء
كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب على تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. قال يحيى: وسئل مالك عن الحائض: تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ فقال: نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب، إذا لم يجد ماء تيمم.
قل الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب طهر الحائض، يعني ما هي العلامة التي إذا رأتها الحائض طهرت. هناك علامات للحائض تدل على طهرها. أولا الجفاف، الجفاف التام، جفاف مكان خروج الدم، ليس الجفاف خارجا وانقطاع الدم، هذا لا يعتبر طهرا، انقطاع الدم لا يعتبر طهرا، وإنما المكان الذي يخرج منه إذا جف وأصبح أبيض ليس فيه لزوجة، هذا علامة الطهر. الأمر الثاني أنها ينزل سائل أبيض شفاف، لأن بعض النساء ما ينزل عندهم هذا السائل، لكنه علامة من العلامات، هذا السائل ينزل سائل أبيض شفاف ليس مخلوط بشيء. فإذا رأت المرأة ذلك اغتسلت وصلت وصامت فهي طاهر، فإن أتاها شيء بعد ذلك فهذا لا يعتبر. الحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء، يعني إذا طهرت ثم أتى شيء بعد ذلك لا تعتد به ولا تنظر إليه فهي طاهر. أورد رحمه الله تعالى ما كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة وهي الخرقة، يضعون فيها الكرسف وهو القطن، وتحشي تحشي تحشي المرأة فرجها بذلك القطن ثم تنزعه وتضعه في تلك الخرقة وتذهب بها لأم المؤمنين عائشة، تقول: هل هذا طهر؟ ذلك لحرصهم، لحرص هؤلاء على العبادة وعدم التهاون بها. فتقول أم المؤمنين: لا تعجل، لأنها تأتي وفيها شيء من الصفرة والكدرة، يعني لا ليس هناك جفاف تام، انتظرن حتى تطهر. والطهر هو الجفاف، إذا وضعت قطن أو خرق أو شيء ثم نزعته وجدته جاف، هذا هو الطهر. لكن لو وضعته انقطع الدم ما في دم ينزل، لكن لو وضعت ذلك في فرجها ثم نزعته وجدت فيه بلل صفرة أو كدرة أو ما إلى ذلك، نقول ليس طهراً، انتظري، وهذا ليس طهر. لكن لو جفت أو حصل تلك القصة البيضاء أو وضعت ذلك ثم خرج لا شيء فيه، نقول هذا هو الطهر، اغتسلي وصلي. فإن رجع شيء نقول لا تنظروا إليه. كذلك أيضا ما أتى أنهن كنا يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يعني ينظرن أنهم يجعلون في أماكن خروج الدم من الكرسي أو الخرق أو شيء ثم ينظرن إليه، هل فيه بلل أو ليس فيه بلل. فكانت تعيب عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن ذلك عن الاستعجال. المرأة لا تستعجل في الطهر، تقول أبغى حق الصيام، أبغى الحق كذا، أبغى شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. تنتظر المرأة، وهذه وانتظارها من العبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه أمرها أنها تنتظر حتى تطهر ثم تأتي بالعبادة بعد الاغتسال. لكن إذا طهرت وليس عندها ماء ولا بجانبها ماء، نقول تتيمم كما يتيمم الرجل من الحدث الأكبر والجنابة، وإن جلس سنة، فإذا وجد الماء أو وجدت الماء تمسه بشرتها. والآن يأتي رمضان، قد تطهر المرأة ليلا أو قبل الفجر بساعة، تطهر وترى الطهر، ماذا تعمل ولم تغتسل إلا بعد الفجر؟ النية لا تحتاج، نية الصوم لا تحتاج إلى طهارة، نية الصوم لا تحتاج إلى طهارة، تنوي وتصبح صائمة وتغتسل وتصلي. كذلك الرجل يصبح جنبا ويغتسل ويصلي الفجر، فنية الصوم لا تحتاج إلى طهارة. كذلك أيضا نية الإحرام، إذا وصل الميقات المرأة وهي حائض وتعلم أنها ستبقى في مكة حتى تطهر، تحرم من الميقات لأنه لا يحتاج إلى طهارة. أيضا الإحرام لا يحتاج إلى طهارة، تنوي لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، ثم تنتظر في مكة حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب جامع الحيضة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم، قال: تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
قال رحمه الله تعالى: باب جامع الحيضة. هذه الأبواب يأتي بها، إذا انتهى الباب يأتي بباب جامع، أشياء متفرقة ما وردت في ذلك الباب يجمعها في مكان واحد وهي متفرقة. منها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بلاغات زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في المرأة حامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. المرأة الحامل إذا رأت الدم لا تدع الصلاة، لأنه ليس دم حيض، وإنما الصلاة تدع إذا كان الدم دم حيض. وأما في العادة على أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، والنادر لا حكم له. قيل أن بعض النساء في النادر أنها تحيض وهي حامل، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. فالمرأة الحامل إذا رأت الدم تصلي وتصوم وهي طاهر، لأن هذا الدم ليس دم حيض، وإنما دم علة أو مرض أو شيء في رحمها أو ما إلى ذلك. وأما إذا كان قارب الوضع فهي ترى ذلك الدم وذلك السائل اللزج قبل الولادة بيوم أو يومين، هل تدع الصلاة؟ يقول لا، لا تدع الصلاة حتى يأتي النفاس، فالدم الخارج مع النفاس هو الذي يمنع الصلاة والصوم، وأما ما قبل ذلك لا يمنع. وأما الأمر الآخر الذي وضعه رحمه الله تعالى في هذا الباب أن المرأة الحائض طاهر، لعابها طاهر، ويدها طاهرة، وعرقها طاهر، وجسمها طاهر، النجاسة في المكان الذي يخرج منه الدم فقط، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل الترجيل وأكد الشعر. المرأة كانت تخدم زوجها وتخدم بيته وتخدم فرسه وتقوم بمساعدته في مزرعته، وهذه هي المرأة تقوم على خدمة زوجها. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما العلة في ذلك؟ قالت: وأنا حائض. دليل على طهارتها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر إحدى زوجاته أن تتزر إذا كانت معها الحيضة، ثم يباشرها. يباشرها يعني يمس جسمه جسمها. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العرق، وهو العظم الذي فيه لحم، تأخذه رضي الله عنها وتنهشه، تأخذ منه. قالت: فيعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ من المكان الذي أخذت منه، وكنت أشرب في القدح وأنا حائض، ثم أناول الرسول صلى الله عليه وسلم فأشرب من المكان الذي شربت منه. دليل على أن المرأة الحائض ليست نجسة، وللرجل أن يتمتع منها بما شاء، ما عدا المكان الذي ينزل منه ذلك الدم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزال ذلك المكان فقط، وإنما يجوز له أن يتلذذ بما شاء منها. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الثوب يصيبه الحيض، الحيض الدم الحيض نجس، والنساء في ذلك الوقت ليست معها تلك الثياب التي هي الآن، ومعها ثوب واحد تحيض فيه وتستخدمه في بيتها وتنام فيه وتخرج فيه، وثوب واحد. فقالت، سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أريت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، إذا كان ناشف يابس تقرصه حتى يذهب الذي فيه جرمه، ثم تنضحه بالماء وتغسله. وفي زيادة في هذا الحديث قال: ولا يضرك أثره، يعني إذا بقي لونه مصفر، مكانه مصفر لا يضر، تحطه حتى يزال ذلك الجرم، ثم بعد ذلك تنضحه بالماء وتغسله، ولا يضر بعد ذلك أثر ذلك الماء بعد تطهيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المستحاضة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. نعم، أحسن الله عليك. قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة.
نعم.
فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. بعد أن أنهى حكم الحائض انتقل إلى أمر آخر، وهو نوع من الدماء يصيب المرأة، وذلك الدم الذي يصيب المرأة هو دم علة وفساد، وإنما قال ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني عرق من وسط الرحم يقطع، أو كما قال أيضا: إنما هي ركضة من الشيطان، يعني أن ذلك الدم النازل لعلة مرض، وهناك شيء آخر داخل رحمه يجعل ذلك الدم يسيل، ليس دم حيض. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة: دم الحيض دم ثقيل أسود له رائحة، يأتي في وقت محدود، وكل امرأة لها وقت يأتيها ذلك الدم فيه. وأما دم الاستحاضة فدم خفيف أحمر شديد الحمرة، ليس فيه رائحة، يأتي لمرض أو علة، هذا هو الفرق بينهما. فإذا أتى المرأة ذلك الدم وهو دم الاستحاضة واختلط مع دم الحيض، ولم تستطع المرأة أن تميز هل هذا دم حيض أو دم استحاضة، يرجع إلى عادتها الشهرية، كم كانت تحيض؟ مثلا تحيض 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، تمكث 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، فإذا انتهت اغتسلت واستثفرت وصلت وصامت. قال: ويأتيها زوجها، حلت لها الصلاة، من باب أولى يحل جماع زوجها ومعها الدم، لأن هذا الدم ليس دم حيض وإنما دم علة، ودم يسمى دم استحاضة. فإن فرقت واستطعت أن تميز هذا من هذا فهذا هو الأفضل. إذا انتهى ذلك الدم اغتسلت وصلت وصامت، ثم تستثفر لدم الاستحاضة المقبل. فإن استطاعت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا تتوضأ لكل صلاة، وإن لم تستطع مثلا تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا 4-4، وتصلي المغرب وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء 3-4، وتغتسل وتصلي الفجر، وإلا تتوضأ لكل صلاة، والأمر فيه سعة، والمرأة هي أعرف بحالها ماذا تستطيعه، ولا يكلف الله نفسا. كل هذه وردت، ولا بأس أن تعمل ما يكون عليها سهلا. فحديث فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني يأتيها الحيض مع الاستحاضة، أفأدع الصلاة؟ الصلاة لا تدع، الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال إلا أن يذهب العقل، إذا ذهب تترك الصلاة، لأن مناط التكاليف الشرعية محاطة بالعقل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني عرق من قعر الرحم لعله صار فيه شيء. ونعرف أن يعني الأطباء يستخدمون أحيانا الكي لذلك العرق، إذا عرفوا أنه عرق يستخدمون له الكي. قال: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها 5-7 فاغسل الدم عنك وصلي، فاغسل الدم عنك وصلي، يعني اغتسلي غسل الغسل من الحيض ثم استثفري وصلي حتى لا تتسخ الثياب، يعني تتنجس، لأن ذلك الدم دم نجس. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم، يعني تسيل على طول، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضها، يعني تنظر قبل أن يأتيها ذلك الدم إلى عدد الليالي والأيام، كم تحيض؟ 5-7 كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. لكن قد يأتي المرأة ذلك الدم مع أول حيضة يأتيها وهي ما تعرف كم تحيض وما تعرف تفرق، نقول يرجع الأمر إلى يعني نساء جنسها، يعني أقاربها، كم يحيضون يوم؟ 5-7 نقول تمكث 7، منهن 5 ومنهن 6 ومنهن 7 تمكث 7 أيام كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتمكث إحداكن 6 أو 7 من كل شهر ثم تغتسل وتصلي. وحديث عندما زيد بن أسلم يقول: القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، أرسل إلى سعيد بن المسيب فأسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر يعني طهر الحيض الأول تغتسل منه، ثم تنتظر وتصلي وتصوم حتى إذا حاضت تغتسل في الطهر الثاني، فهي تغتسل من طهر إلى طهر، وبقيته تصلي بدون اغتسال، وضوء يكفي، وإن اغتسلت لا بأس، وهذا أفضل، وإن صلت بوضوء لا بأس، وإن جمعت لا بأس، كل ذلك فيه سهولة. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، إذا حلت لها الصلاة من باب أولى جماع زوجها لها. قال: وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، أقصى 40 يوما كما جاء في حديث أم عطية، تبقى 40 يوما في النفاس، إذا لم تطهر بعد 40، إذا أتت 40 ولا زال الدم يسيل تغتسل وتصلي وتصوم تستثفر، وإن رغب زوجها فيها لا بأس، حلت لها الصلاة ما بقي من بعده فهو حلال. قال: فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة، تصبح بمنزلة المستحاضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، في حجره،
في فبال الأول أحسن
أحسن الله عليكم. قال: فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
قال باب ما جاء في بول الصبي، يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء من السنة في بول الصبي. بول الصبي الذي لم يطعم أمره سهل، يرش عليه ويكفي، يرش عليه رشا بدون غسل، بخلاف الجارية. وفرق بين الصبي وبين الجارية، الجارية وهي البنت، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بالصبيان، يحنكهم ويبارك عليهم، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بغيره، وهو تحنيك الصبيان والتبريك عليهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصبيان، وكان صلى الله عليه وسلم يسجد فيرقى على ظهره حسن أو حسين فينتظر، فالناس يصيبهم هم من ذلك التطويل، لعله جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حدث له شيء، فعندما يسلم يقول إن ابني ارتحلني وما رغبت أن يعني أقوم حتى يقضي نهمته، يعني حتى ينزل هو، وكان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها، فكان يؤتى إليه بالصبيان، فكان يبول عليه الصبي فيدعو بالماء ويرشه رشا. كذلك حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل، يعني أن بول الصبي ينضح منه ولا يغسل، يعني يرش مكانه بدون غسل، وأما الجارية فهو يغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما وغيره، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم البول قائم. البول قائم لا بأس به ويجوز إذا أمن الإنسان من رذاذ البول أن يرجع إليه، لا بأس به، كما أخرج الإمام أخرج في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما، وهذا ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائم. وأما من قال أنه قال بعض العلماء وجهه على أنه أصيب بمرض في مأبضه يعني في ركبه، نقول ما هو الدليل؟ وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. كيف نأخذ؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حكت ما رأته في بيتها، وهو ليس كل الأوقات جالس في بيتها، ولهذا لما سئلت عن مسح الخفين قالت اسألوا فلان فهو معه يسافر، ردت العلم إلى عالمه، فهي حكت ما رأته فقط، تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا قائما، لكنه ثبت خارج بيته من حديث حذيفة، والبول قائما لا بأس به، لكن يأمن أن لا يأتي عليه الرذاذ أو أن يتسخ، لأن الذي لا يستنزه من البول سبب لعذاب القبر، كما جاء في حديث 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 أنس أو ابن عباس قال المتفق عليه قال مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أن البول عدم الاستنزاه منه سبب من أسباب عذاب القبر فإذا كان يأمن الرذاذ ويأمن على نفسه لا بأس أن يبول قائم وما يمنع وهذا عبد الله بن عمر بال قائما وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم أثر عنه أنه بال قائما والأمر فيه سعة والآن في الأماكن الدولية والعامة تجد أماكن للبول قائما ما في بأس أن يأتي ويبول قائما لكن بشرط ألا تنكشف عورته ألا تنكشف عورته أمام الناس لا بأس أن يبول قائما وأما حديث قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الإمام مالك إذا حدث عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري لأن الإمام مالك ما يحدث عن يحيى بن سعيد القطان وإنما يحيى بن سعيد الأنصاري وهذا مرسل وهذا الحديث مرسل وإنما ثبت الحديث حديث أنس أن عربيا دخل المسجد فبال قائما فقال الصحابة مه مه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرم ومه هي لغة عربية فصحى ولا زالت حتى الآن في المناطق الجبلية يعني مه مه من باب الاستغراب والنهي كما يقال يعني رأيت قال لا 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 تفعل لا تفعل هي نفسها مه مه قال لا تزرموه دعوه فلما قضى بوله قال صبوا على بول العرب ذنوبا مما دين يسر وسهولة ثم أخذ الرجل وقال إن المساجد لم تبنى لهذا إن شوف تعليم إن المساجد لا تبنى لهذا وإنما هي للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن قال الأعرابي اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد أعرابي ينبغي تعليمه فعلمه صلى الله عليه وسلم خير تعليم فقال رسول الله اتركوه فتركوه وبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان يذهب يعني أن الأرض إذا كانت أرض رخوة كيف تطهر يصب على ذلك المكان النجس ماء حتى يذهب أو كانت تلك النجاسة لها جرم يؤخذ ذلك الجرم ثم يزال ثم يصب على مكانه ماء وأما إن كانت صلبة يكاثر عليها الماء حتى يذهب وهذا قال يقول عبد الله بن دينار المكي رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما يبول قائم قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ لأن بعض العرب ترى أن استخدام الماء لإزالة البول والغائط إنما تستخدمه النساء كانوا رجال وأشداء كان لا يستخدمون الماء لأن الماء يقولون فيه ميوع وفيه ترطيب للجسم فكانوا لا يستخدمونه إنما يستخدمون الحجارة يعني الاستجمار كانوا يستجمرون ولا يستخدمون الماء في إزالة البول والغائط ولهذا سألوا قال هل فيه أثر قال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول يعني دليل عن الإنسان إذا وجد الماء يغسل مكان الغائط ومكان البول وهذا أطهر لكن إذا لم يجد الماء ووجد الحجارة يستجمر بثلاث أحجار كما جاء في الحديث وهذا أمر سهل نعم
أحسن الله عليكم قال رحمه الله باب ما جاء في السواك حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
قال: باب ما جاء في السواك، يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السواك من الأمور المستحبة، وقد يكون يعني واجب عند تغير الفم، يعني استحباب يعني أشد، ليس بواجبا أنه إذا تركه يؤثم، وإنما من باب شدة الاستحباب إذا تغير الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الدخول إلى المنزل، وعند القيام من النوم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل شاص فمه بالسواك. ولا نستخدم الناس المعجون، لا بأس مكانه، إنما هو القصد التنظيف، تنظيف الفم مما يعلق فيه من بقايا الأكل فيحدث فيه روائح كريهة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم البصل والثوم كان لا يأكله لرائحته، فقال: وهو حرام؟ قال: لا، إني أناجي من لا تناجون، أناجي جبريل. فالإنسان إذا وجد من فمه رائحة أو شيء يغيرها، سواء بالسواك أو بالمعجون، الأمر فيه سعة. لكنه أيضا يستحب في الصلاة وعند الوضوء. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أشق على أمتي، دليل على عدم الوجوب، لا أمرتهم، إنما خوف المشقة جعلهم من باب الاستحباب. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: لكن ابن السباق ليس صحابي، إنما هو مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، يعني في خطبه، من جمعة يعني في خطبه. عندكم تعليق عليه؟
أنا شيخ من التقريب.
ها؟
قال ابن السباق: هو عبيد بن السباق بمهملة وموحدة شديدة،
وموحدة نعم،
موحدة شديدة. المدني الثقفي أبو سعيد، ثقة من الثالثة، أخرج له أصحاب الكتب.
يعني ليس صحابي.
نعم
ليس صحابي، حديث مرسل. قال: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جمعة، إن هذا يوم جعله الله عيدا، هو عيد المسلمين، لأن المسلمين لهم ثلاثة أعياد: عيد رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الجمعة. في كل أسبوع يتكرر يوما من الأيام. الإنسان يجب عليه أن يتطيب، أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ومس الطيب ويتسوق، ثم يدنو من الإمام. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك المسابقة، الاغتسال والتنظيف والتطيب، المسابقة إلى الصف الأول، قال: يغفر له من جمعته إلى جمعته. وفي بعض الروايات قال: وزيادة ثلاثة أيام. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، تكفر الصغائر التي يقترفها الإنسان في يومه وليلته. وأما حديث مالك عن ابن الزناد، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهذا طريق معلوم عن أبي هريرة دائما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دليل على أن السواك من الأمور المستحبة، كما علق الإمام البخاري في صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة تعليقا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، علقه تعليقا. كذلك حديث أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وهذه من الأمور المستحبة، السواك عند الوضوء، والسواك عند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند دخول البيت، وعند القيام من الليل، وعند القيام لصلاة الفجر لأن يحدث فيه تغير للفم. وفي رمضان يجوز التسوق قبل الزوال وبعد الزوال، ليس هناك منع، وليس السواك بعد الزوال يذهب تلك الرائحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك، ليست هذه رائحة الفم، وإنما الرائحة التي تخرج من المعدة لخلوها من الطعام، الرائحة التي تخرج من المعدة لخلوها من الطعام. وأما الذي يحدث في الفم هو بقايا طعام. تحلل ثم خرجت تلك الرائحة، كالأكل الذي تضعه خارج يعني على الأرض وبعد فترة تأتي فإذا فيه رائحة بعد أن يتحلل، هو الطعام الذي يتخلل في الأسنان ويكون بين الأسنان لا يخرج، يبقى بعد فترة يتحلل فيحدث فيه رائحة، فقد تؤذيك بالأمراض. لهذا شرع السواك وتنظيف الفم من تلك البقايا، بقايا الطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء للصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن
الخطاب. ثم عندك فأري
عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج.
لا ما في ثم، من بني بدون ثم.
صلى الله عليكم. قال: فأري عبد الله بن زيد الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه
وحدثني عن مالك.
قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله
لا ابن عبد الله ابن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
أحسن الله عليكم.
نعم.
قال: وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
حسبه. يقول الإمام مالك: بعد أن انتهى من الطهارة وما يتعلق بها، سواء طهارة الماء أو طهارة التيمم وما يتعلق بالاحتياج، أسباب الطهارة سواء كانت الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، انتقل إلى الصلاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الصلاة لأنه أول ركن بعد الشهادتين، ومنهم من بدأ بكتاب الإيمان لأن مقتضى الدخول في الإسلام بالشهادتين، ولكل وجهة. فهم يأتون قبل الصلاة بالطهارة لأن الصلاة تحت يعني يجب لها الطهارة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيحتاج الصلاة تحتاج إلى الطهارة، فهم يقولون كتاب الصلاة ويبدأون بالطهارة وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك يأتون إذا انتهى بدأوا بالأذان، وبعضهم يبدأ بالأوقات. والإمام مالك بدأ بالأوقات في بداية كتابه، قال باب وقوت الصلاة، ثم أتى بعد ذلك بما يتعلق بالطهارة، لأن الطهارة يعني تكون بعد دخول وقت الصلاة، فهو بدأ وكل واحد له اختياره، لكن كلهم لا يخرجون عن ذلك الأمر، فهو بدأ بأوقات الصلاة بالأوقات، ثم أتى بالطهارة، ثم بعد ذلك يبدأ الأذان. قبل الصلاة يبدأ الأذان، والأذان قبل أن يشرع كانوا يتنادون للصلاة. ثم عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى رؤيا، وفي آخر هذه الرؤيا لأنها طويلة وفيها رأى آخر ما رأى ودلوه على الأذان عندما لقي ذلك الركب، قال لهم أنتم القوم لولا أنكم تفعلون كذا، وقال لهم أنتم القوم لولا أنكم تفعلون كذا، إلى أن دل على الأذان. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يتغير ذلك الأمر حتى يجعلوا شيئا يسمعه الناس فيجتمعون للصلاة، فأتى عبد الله بن زيد رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، وأذن فقال إلقه على بلال فإنه أندى صوتا، فأذن فأتى عمر فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل ما سمع، وهذا هو الأذان الذي يسبق الصلاة، وهذه مشروعيته. وأما الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، يعني الإنسان إذا سمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر هو يقول الله أكبر، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة نداء يعني أقبلوا هلموا، فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته، لا حول يعني لي ولا قوة لي إلا أن يمدني الله سبحانه وتعالى بقوته فأذهب، والتيسير بيد الله سبحانه وتعالى، هو يتبرأ من حوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الفجر بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، وكما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال يعني من قال يعني بعد الإمام كما يقول حلت له شفاعتي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وفضل هذا الترديد خلف الإمام. وكما جاء أيضا في سنة الترمذي وفي غيره من قال لهذا بعد الوضوء ماله. وحدث أبي هريرة رضي الله عنه قال لو يعلم الناس ما في الندى، لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر، لأنه ما يسمع شجر ولا حجر ولا إنسان ولا دب ذلك الصوت إلا شهد له يوم القيامة. والأمر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، لذلك الأجر الذي رتب على هذا الأذان. فلو يعلم الناس ما في هذا الأذان من الأجر، وكذلك الصف الأول خلف الإمام، ولم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يتحاصوا هذا مكاني لا هذا مكاني، قل لا نسهم بينكم بالقرعة. لو يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول من الأجر ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا، لكن الآن الناس يعزفون عن هذا الأمر، إذا دخل المسجد جلس في آخر صف والصف الأول مليء، وقد يأتي الناس ويصفون ويكون هو في الصف الثاني أو الثالث لا يهمه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يعني المسابقة إلى الصلاة مبكرا، التبكير، التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، قالوا لاستبقوا إليه، لو يعلمون ما فيها من الأجر لاستبقوا إلى ذلك، أن الملائكة وأنت في المسجد تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دعاء الملائكة مستجاب، قال ما لم يحدث. قال ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح يعني ما فيهما من الأجر. من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، أجر عظيم وفضل عظيم على أعمال يسيرة. هو يصلي العشاء يصلي العشاء، لكن لو صلىها في جماعة كتب له ذلك الأجر، ولو صلى الصبح في جماعة كتب له ذلك الأجر. قال لا أتوهما ولو حبوا، ليس على رجله وإنما على ركبتيه. ولهذا ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتون لدنيا، وقال لو يعني جعل لهم مرماتين حسنتين، مرماتين يعني شيء قليل من أمور الدنيا، إما لحم أو أكل أو ما إلى ذلك، قال لا أقبلوا عليه. يعني لو قال إنسان يعني من صلى الصبح معنا أعطينا 1000 ريال، هل أحد يتأخر عن صلاة الفجر؟ ها؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولهذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان يؤتى بنا نتهادى بين الرجلين، يعني يكون ما يستطيع يمشي بحاله، وإنما يأتي رجل عن يمينه ورجل عن يساره يأخذون بيده حتى يصل، فقال حتى يقام في الصف. قال وكنا نستند على العصي، كانوا يستندون ما يصلون على كراسي، كنا نستند على العصي. والإنسان الآن يأتي من بيته يمشي إلى المسجد وأخذ الكرسي وجلس يصلي، وإذا خرج المسجد يجلس بجانب المسجد جنب باب المسجد مع صاحبه أو أخيه أو إلى آخره، يتكلم ساعة أو نصف ساعة ما يضره، وإنما هذه من ألعاب الشيطان. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة، ثوب يعني أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تصعون، دليل على أن يعني الإقامة ترفع، كانت يعني أنها ترفع وتسمع، ولهذا لا بأس أن ترفع في الله في هذه المكبرات ويسمعها الناس، لا بأس. لهذا قال بعضهم لا الإقامة ما تقام في الصلاة، اللي شئت يصلي يصلي. قل من قال لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقام الصلاة ويسمع لها ويسمع له. ولهذا يقول إذا ثوب في الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجري، يعني أنها تسمع من خارج، لأن ذاك الوقت كانت الأمور في هدوء، ما في مكيفات ولا في مزعجات ولا فيه. وكان قديما قبل هذه الأشياء إذا مات الميت في غرب البلد وقالت الصيحة صاحت سمع من أم في شرقها، لأنه ليس شيء يحجبه. فقال إذا ثوب الصلاة يعني أقيمت الصلاة وارتفع الصوت، فلا تأتيها وأنت تجري أريد أن ألحق ركعة أريد لا، وإنما قال وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، لأن الصلاة تحتاج إلى خشوع، لأن الذي يأتي ويجري يحفزه النفس، والصلاة تحتاج إلى خشوع. قال وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، الأمر فيه سهل، أنت الذي فوتت على نفسك ما أدركت من الصلاة صلي، وما فاتكم فأتموا. قال فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، إنه إذا خرج من بيته فهو في صلاة إلى أن يصلي ويخرج فهو في صلاة، خطوة ترفع له درجة وأخرى تحط بها سيئة، فهو في صلاة من خروجه من وضوئه وفضل الوضوء الذي يحصل فيه وتتحات به خطاياه من جميع جسمه، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله قال فتحت له أبواب الجنة الثمان، يخرج من بيته وهو نظيف، وخطوة أخطوها ترفع درجة وأخرى تحط سيئة، وهو في صلاة حتى يصل المسجد وصلى والملائكة تدعو له، فهو في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، يعني يحتاج إلى الصلاة. وهذا فضل الصلاة وفضل المشي إليها وفضل الأذان وفضل التبكير، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم اسئله.
لكن عندنا عن اسحاق
هذا اين؟
اسحاق هذا لا رب.
قل قل اسحاق بن عبد الله
نصف عندنا اسحاق ابي عبد الله
ان قل من هو؟
هو الاثر الاخير عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابيه واسحاق
عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن ابيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقه معلوم. اسحاق بن عبد الله هو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. انس بن مالك عمه. وعبد الله بن ابي طلحه هو اخ لانس من امه. ها عندك شيء غير هذا؟
ماشي عندنا يقول
آه.
هو اسحاق بن عبد الله مولى زائده وفي طبعه بشار اسحاق بن عبد الله وهو خطا.
اذا 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 ينظر. ينظر للراوي عن ابي هريره. هل اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه روى عن ابي هريره؟ تفضل.
آه.
آه. وهو ايوه
اسحاق بن عبد الله ابو عبد الله
تمام. اسحاق بن عبد الله كنيته ابو عبد الله ممكن. واما انه ابن زائده
مولى زائده
مولى زائده بن قدامه ولا من زائده بن من
هكذا بدون من.
طيب تنظر في تهذيب الكمال عندكم
لا تهذيب
الكمال انت يا شيخ عندك تهذيب الكمال تنظر الراوي عن ابي هريره وفي كتاب في رجال فيها الاسعاف المبطأ برجال الامام مالك رجال الموطأ للسيوطي نعم في شيء عندك والله اعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا ولاة امرنا وجميع اموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذه اخر جمعه.